الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس: وظائف الأمة تجاه أهل بيت العصمة عليهم السلام. مر الكلام في وظائف أهل بيت العصمة، هم ماذا وظيفتهم وماذا يصنعون، وكذلك وظائف النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء. هنا وظائف الأمة تجاه أهل البيت، ماذا يجب على الأمة أن تصنع لأهل البيت، كيف تتعامل الأمة مع أهل البيت، وهو طبعا الفصل الأخير من باب الإمامة. وهو يذكر هنا مجموعة من الحقوق للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تقريبا 10 حقوق. الحق الأول هو معرفتهم، أن على الأمة أن تعرف الأئمة، أمر واجب، يجب على الأمة أن تبحث عنهم، ليس كما تصنع الأمة اليوم أنهم لا يعرفون حتى أسماءهم، فضلا عن معرفة مناصبهم مقاماتهم أماكنهم، لا يعرفون عنهم شيء. عن أبي جعفر قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجب عليه. يعني كل من يعتقد بنبوة النبي محمد فعليه أن يؤمن وأن يتعرف على الأئمة. عندنا طبعا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، خصوصا إمام زمانه، وبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا كما تنص هذه الرواية من الواجبات على الخلق، يجب على الخلق معرفتهم. هذا أول. 2، لابد أيضا مو فقط معرفتهم، نرتقي مرتبة أعلى وهي مرتبة الإيمان بإمامتهم وولايتهم أيضا. المرتبة الأولى أن يعرفهم، هذا لا يكفي أيضا، لابد أيضا من الإقرار بإمامتهم وولايتهم. فعن الإمام الصادق: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل جل جلاله الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت. فمن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله عز وجل لم يقبل الله جل وعز شيئا من أعماله. فهو يسأل عن الأعمال، إلا أنه هذه الأعمال إذا لم تكن ممزوجة بالولاية فكأنها هباء منثور، فيكون جعلناه هباء منثورا. الأمر الثالث: التسليم لهم وعدم الاعتراض عليهم، التسليم هو المطلوب أيضا بأنه لأنه معصومون مفروض الطاعة على الإنسان، فإذا خلاص يسلم لهم، هذا معنى الولاية أصلا. التسليم هو معنى الولاية، لأنه معنى كوني مسلم يعني أجعلهم أولى بي من نفسي، إذا لم أجعلهم أولى بي من نفسي لا أسلم، أما إذا جعلتهم هم الأولى من نفسي فأقدمهم على نفسي يصدر مني التسليم. فعن الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المنصب الذي للنبي صلى الله عليه وآله هو للأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما قلنا هو نفس روح الولاية، كون شخص يعتقد بأن فلان أولى به من نفسه، هذا معنى أن يسلم له ولا يعترض عليه في شيء. الأمر الرابع التولي لهم والتبري من أعدائهم، أيضا هذا حق من حقوقهم، يستفاد من حديثي الأعمش حيث جاء في الأول عن الصادق عليه السلام قال: حب أولياء الله واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم وهتكوا حجابه وأخذوا من فاطمة عليه السلام فدك، ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما. فإذن يسلم لأهل التسليم ويتبرأ من أهل البراءة، من الذين يستحقون البراءة. أو حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والبراءة من أعدائهم. فلا يقبل، ماكو مجال لحب أهل البيت وحب أعدائهم، مثل ما ذاك يقول مثلا بأن معاوية رضي الله عنه الذي قتل حجرا رضي الله عنه، هذا كلام ما. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبدا عبد الله 1000 عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك، وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا في بعض الناس يحاول يخلط بين قضية البراءة وبين إظهار البراءة، إظهار البراءة غير نفس البراءة. فمثلا يقول لك: لا خلاص انت بس احنا علينا بالولاية، البراءة ما يحتاج. ليش؟ يقول لك البراءة تتسبب مثلا في زعل الآخرين ومثلا التعرض لهم أو غير ذلك، أو تسبب في مشاكل. اللي يتسبب في المشاكل مو نفس البراءة، وهي البراءة القلبية، وإنما إظهار البراءة، وليس مطلق إظهار البراءة. أيضا كنت تظهر البراءة في البيت، تظهر البراءة بين مؤمنين، اللي السبب في مشاكل إظهار البراءة للمخالفين وأمامهم، وهذا مو مأمورين به، لأنه هذا خلاف التقية. سواء خلاف التقية الضررية في بعض الأحيان والمداراتية في أحيان أخرى. على كل التقديرين قدام الأطراف الأخرى مو مطلوب منك أن تعلن البراءة. فإذا فرق بين إعلان البراءة وبين نفس البراءة. البراءة بحد نفسها هذه من حسب الرواية أصلا لا تقبل الولاية إلا بالبراءة حسب كلام العرفانيين. لابد أولا تخلية ثم تحلية. تخلية يعني تفرغ القلب من الأشياء التي لا تناسب الأشياء الزينة، ثم بعد هذا تحط فيه الأشياء المفيدة. فالتخلية معناها إزالة الأصنام من داخله، والتحلية وضع المعلومات الصحيحة فيه. فإذا هذا شيء، وعدم يعني عدم التعرض له مفروض في البقيع أو في الأماكن التي أو في مجالسهم أو مع الجلسات معهم. فما كو عندنا شرع يقول لك أنت إذا قعدت ويا مخالفين تسبهم وتكلم عليهم وتعرض إليهم وأعلن براءتك منهم وخلهم يتعرضوا لك ويتعرضوا إلى أئمتك ويتعرضوا. ما عندنا هذا الكلام إحنا. وسيرة أئمتنا ليست على ذلك. يعني سيرة أئمتنا تلاحظ بأنه الكلمات اللي تتكلم أفرض عن هؤلاء بالذات تحصلها قايلينها لصفوة الصفوة، ما يقولها لكل شخص. بل الشخص المؤمن إذا جاء شاكا ما يجيب لمثل هالمعلومات. يعني إذا عنده ولو بس شيء بسيط من الشك ما يتحمل ما يعطيها المعلومات، فضلا عن الشك عن الشخص اللي أصلا هو على انحراف كامل. فإذا لا نخلط بين أصل البراءة الضروري، بل ضرورة من الضروريات وفرع من فروع الدين نلتزم به، والإعلان عنها أمام المخالفين، لأنه الإقرار بها في القلب والإقرار بها أمام المؤمنين قد تكون هذه من ضمن مكملات الإيمان. لكن الإعلان عنها أمام المخالفين مو مطلوبة أصلا، ما عندنا هذا الطلب. بالعكس، ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير حق، نفس هذه تنطبق عليها. يعني قد تكون أنت تتسبب في الكلام على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أنه مأمورين نحن بأن نكون زينا لهم ولا نكون شينا عليهم. فلما نتكلم بهالطريقة ممكن أن نعتبر شين عليهم. الأمر الخامس إطاعتهم وامتثال أوامرهم ونواهيهم، كما دل عليه حديث أبي حمزة: سألت أبا جعفر الباقر ما حق الإمام على الناس؟ قال: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. الأمر السادس الرجوع إليهم والتحاكم إليهم في جميع الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والمنازعات الشخصية والاختلافات الاجتماعية والشبهات الواردة، كل شيء من أمورنا نرجع فيه إليهم. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. إنما كلف الناس ثلاثة أشياء: معرفة الأئمة هذا التكليف الأول، والتسليم لهم هذا الثاني، وفيما ورد إليهم أو عليهم لهم، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه. فإذا اختلفوا في شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول في بعض الروايات وإلى الإمام كتفسير من تفاسير الآيات، أو بنعتبرها قراءة من القراءات. الأمر السابع تعلم جميع العلوم والمعارف والأحكام منهم لا من غيرهم. ففي الرواية عن أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهل تؤتى المدينة إلا من بابها؟ فإذا لا يجوز أخذ العلم من غيرهم. من خارج هذه من خارج الباب، هم باب المدينة. وعن فضيل عن الإمام الباقر: كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. أي معلومة لا ترجع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، معلومة باطلة. طبعا في بعض الأحيان واحد يقول زين في أحاديث الأفرض في البخاري ما أدري وين صحيحة، فهل نأخذ بها؟ لو لا، يعني نفس الكلام الموجود عن أهل البيت موجود عندهم، فهل ممكن أن نأخذ من عندهم؟ لو لا، الواقع لا، ما تأخذ من عندهم. إذا موافق لأهل البيت خذها من عند أهل البيت، ليش تأخذها من عندهم؟ وإذا بتأخذها من عندهم فلأن أهل البيت يقولون بالمضمون، وإلا قلنا إحنا أن كتبهم سندها ما هو تام من الأساس، المؤلف نفسه عندنا ضعيف، فالكتاب كله يعتبر ضعيف، حتى الروايات الصحيحة المضمونها صحيح عندنا هي في الواقع ضعيفة السند، فلذلك لازم تأخذ المضمون عن طريق أهل البيت ولا تأخذه عنهم، نستعمل كتبهم فقط للاحتجاج بها عليهم، احنا ما نستفيد منها ولا بشيء، ولذلك على ما نحن عليه، يعني ما لم يخرج منهم فهو باطل، يبقى هذا كله باطل، مثل ما قال الإمام لمؤمن الطاق: إنك تدحض باطلا بباطل. لما نناقشهم احنا في الواقع ندحض باطلا بباطل، لأنه نستدل عليهم برواياتهم، ورواياتهم باطل، ما يقولوه باطل ورواياتهم باطل، فإحنا ندحض باطلهم بباطل آخر، إلا أن الباطل اللي من عندنا أظهر وأقوى من الباطل اللي هم عندهم، إلا أن باطلك أظهر. يقول الرجوع إليهم في جميع ما يعود إلى القرآن، لأنه ما أحد عنده علم القرآن ظاهره وباطنه إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففي حديث جابر قال: سمعت أبا جعفر الباقر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده. طبعا هذه الرواية يناقشوا فيها أو يحاولوا يشككوا في أنه معنى هذا أن القرآن محرف، ما جمع القرآن كله كما أنزل إلا، يعني ما ادعى إلا كذا. والدليل على هذا واضح، أنه بعد النبي الجماعة كلفوا لجنة بجمع القرآن، وبقي القرآن غير مجموع إلى الثالث، من الأول للثالث يعني 20 سنة تقريبا، 20 سنة عليكم السلام. وما جمع، ليش ما جمعوا القرآن 20 سنة؟ لأنهم ما يقدروا يجمعوا، ليس عندهم، لأنه ليس عندهم ولذلك ما جمعوا. وحتى في عهد الثالث قلنا احنا أنه هو الإمام علي في النتيجة اللي جمع، والدليل أن نفس النسخة عندنا مروية عن الإمام علي بكاملها. فإذا لم يجمعه غيره، غير الإمام علي ما جمعه، ما عندنا مروي القرآن كاملا عن غير أمير المؤمنين. وأيضا تكلمنا أنه ابن مسعود هو أكثر واحد يحفظ القرآن، وقال: لو كان عنده، لو علمت أن أحدا عنده ما ليس عندي من القرآن لذهبت إليه، ولكني لم أجد. قالوا له: وعلي بن أبي طالب؟ قال: أولم أذهب إليه. فإذا الوحيد اللي عنده ما ليس عنده هو علي بن أبي طالب، وهالمقدار كما تذكر حدود 40 سورة أخذها من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا إذا قلنا نفس حروف القرآن، وأما إذا قلنا علم القرآن بعد ظاهره وباطنه، بعد واضح أنه ليس أحد عنده ذلك. الأمر التاسع: الفزع إليهم في الدواهي والاستغاثة بهم في الحوائج، كما استفيد من حديث عبد العزيز بن مسلم المتقدم الذي جاء فيها: الإمام الأنيس والرفيق والوالد الشفيق ومفزع العباد في الداهية النآد. فإذا في كل القضايا الرزايا المصائب المشاكل يرجع إليهم ويفزع إليهم أيضا. وفي حديث البحار في خطاب الله تعالى لآدم: هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم أخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل إلي بهم يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا ألا أخيب بهم آملا ولا أرد بهم سائلا. وعد إلهي، فتقدروا تمسكوا فيه وتطلبوا حوائجكم بهم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. ولا بيقول لكم ترى الحديث سنده ضعيف مو ضعيف، لأن الكريم عادة ما يجيب أعذار لأن يعطي. إذا تطلب منه بأي حجة حتى لو ضعيفة يعطيك. هذا غير الكريم يجي يقول لك لا عندك إشكال هنا وهنا مو صح وهنا كذا، ولكن الكريم عادة يريد يعطي. فحتى لو كانت الأسناد ضعيفة لو فرضنا يعني، فبإمكانكم تستعملوها وتقولوا له مو من شأنك أنت تناقش في أسناد، إحنا نريد، وأنت الكريم والكريم ما يناقش فيه أسناد في حال العطاء. الأمر العاشر: مودتهم وحبهم ونصرتهم وصلتهم وعرض النصرة عليهم، كما أفادته آية المودة في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي أحاديث مثل حديث الفضيل عن أبي جعفر: إنما أمروا أن يطوفوا بها أي الكعبة، ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب عليا في حياته وبعد مماته وبعد موته كتب الله عز وجل له من الأمن والإيمان ما طلعت عليه شمس وغربت، ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات موتة جاهلية وحوسب بما عمل. بعد هذا جاب حديث صاحب الكشاف والثعلبي في تفسيره بإسناده إلى جرير بن عبد الله البجلي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة بالرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. إذن أحلى السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على أعتاب المعاد. خلصنا، نكون بهذا قد أكملنا بحث الإمامة وندخل في المعاد، في بحوث مقدمات المعاد، أنه أكو أشياء قبل المعاد، الموت والبرزخ والقبر وشؤون هذه الحياة، ثم بعد ذلك نصل إلى الرجعة مثلا إلى آخره، ثم بعد ذلك نصل إلى الآخرة وشؤون الآخرة من الحساب الكتاب والجنة والنار والميزان والصراط وإلى آخره، فيها بحوث لطيفة وظريفة تنقل الإنسان مو ببدنه وروحه إلى الآخرة، وإنما بتصوراته إلى الآخرة، فيكون متهيئ بعد ذلك للوصول. من يروح يكون عنده فكرة يعني عن الموضوع عنده فكرة مفصلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرة كان في شهر رمضان أقرأ في مجلس، ففترة من الشهر كنت أشرح في سورة تعرضت إلى الآخرة أو الموت، جبت عن الموت ومقدماته وما شنو. بعدين لما خلصت قلت لهم بعد ماكو حجة، يعني اللي يتوفى ولا يموت عنده يعني صورة كاملة، لا يخاف ولا يعرف وش بيصير الأمور قدامه واضحة. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح والمؤسسين إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم وسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.